الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسعد الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبسيرته واتباعهم أهل السنة، لأنهم يقرؤون سيرته في كل وقت وحين وفي جميع شهور السنة، لا كأهل البدع فإنهم لا يعتنون بقراءة السيرة إلا في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، ثم إن السيرة التي يقرؤونها والمولد الذي يقرؤوه ليس بتلك السيرة الشاملة والكاملة والصحيحة، بخلاف أهل السنة وهم يقرؤون سيرته ويتعلمونها ويقرؤون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظونها في كل يوم. صحيح البخاري أصح كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. سئل الإمام الوادع رحمه الله عن أصح كتاب في السيرة فقال صحيح البخاري، فقد حوى على مواضع كثيرة من مواضع سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا ابن القيم عليه رحمة الله يؤلف زاد المعاد في سيرة خير العباد عليه الصلاة والسلام، وقد اشتمل على جميع سيرته وشمائله حتى في الطب في غيرها من المباحث التي في السيرة. ثم يأتيك هذا الصوفي ويقول أنتم ما تحبون الرسول، ما تقرؤون سيرته وما تعملون المولد، حصر السيرة في المولد، حصر السيرة في المولد. هذا جاهل بما عليه أهل السنة وجاهل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وهو يسرد لنا أحداث غزوة أحد، قال: وأنزل الله عليهم النعاس في بدر وفي أحد، والنعاس في الحرب من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان. قد مر معنا هذا في غزوة بدر، ما هي الحكمة من إلقاء النعاس على المقاتلين والمجاهدين في الغزو؟ ما هي الحكمة؟ هنا المؤلف يقول: النعاس في الحرب من الله. فمن فوائد النعاس أنه يطمئن القلب ويهدئه ويعيد النشاط إلى المقاتل، فهو من الله، وهو رحمة. وأما في الصلاة ومجالس الذكر فإنه من الشيطان، إن ما يستفيد منه المصلي، بل يخسر صلاته بعدم الخشوع وكذلك التدبر فيها. وكذلك مجالس الذكر، يفوت الجالس على نفسه الفوائد وكذلك العلم ونحو ذلك. قال: وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، وما رأيتهما قبل ولا بعد. والحديث كما ذكر المعلق في الصحيحين، وهنا ذكر في البخاري أنه رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير وكتاب المغازي باب غزوة أحد. فهذا الحديث ظاهر أن هذين الرجلين من الملائكة، لأن الراوي قال هنا وما رأيتهما قبل ولا بعد. من هما؟ ما رآهما لا قبل الغزوة ولا بعد الغزوة، فلا شك أنهما من الملائكة يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويدافعون عنه. قال ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، يعني ينزف منه الدم، فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قتل؟ فقال الأنصاري إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا يدل على أن المسلم لا يتعلق بالأشخاص بل يتعلق بالحق، يتعلق بالحق. فانظر إلى هذا الأنصاري كيف كان جوابه على سؤال المهاجري، ما قاله أشعرت أن محمدا قتل؟ فكان جوابه إن كان قد قتل فقد بلغ، كان على الحق فبلغ الحق الذي أنزله الله عليه. فأنتم قاتلوا على مثل ما قاتل عليه من هذا الحق، وهكذا أهل الحق. إن مات شيخهم ليس معناه أن الدعوة قد ماتت والحق قد اندثر، لا، يسيرون على ما سار عليه أهل الحق. فإن مات هذا الشيخ أو ذاك العالم ألا فموتوا يا طلاب العلم على ما مات عليه مشايخكم. قال وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة. ومما يدل على أنه يوم شديد، وهذا أمر مقرر عند الصحابة، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هل مر بك يوم قط كان أشد عليك من يوم أحد؟ هذا فيه دلالة على أن الصحابة مقرر عندهم أن يوم أحد كان يوما شديدا على المسلمين، ولكن مر على النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أشد من يوم أحد كما جاء في هذا الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فهذا الأمر كان شد عليه عليه الصلاة والسلام من يوم أحد، مع أن يوم أحد ابتلي فيه عليه الصلاة والسلام بلاء عظيما كما مر معنا في هذه الغزوة، فكسرت رباعيته وشج رأسه، وهكذا أراد المشركون قتله وواجهوه عليه الصلاة والسلام بأسلحتهم، ولكن الله عز وجل دافع عن نبيه وكفاه شر هؤلاء. فإذن هذا اليوم كان يوم شديد على المسلمين كما قال المؤلف رحمه الله، ومات فيه خيار الصحابة كحمزة ومصعب رضي الله تعالى عنهما. قال: فكان مما نزل في القرآن في يوم أحد 61 آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الآيات من 121 إلى 180. قال: ولما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم وقالوا: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل بقيتهم. وهذا من الغرور الذي كانوا عليه. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس بالمسير إليهم. وهذا لا شك أنه بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بعد رجوعه وبعد رجوعهم، وأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عن طريق العيون الذين يأتون له بخبر القوم، يأتون له بخبر القوم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يريدون الإغارة عليهم مرة أخرى، نادى النبي عليه الصلاة والسلام في الناس بالمسير إليهم، أي بالرجوع إلى المشركين، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، يعني لا يخرج معنا أحد لم يشهد هذه الوقعة، وإنما يخرج معنا من شهد فقط. فقال له ابن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فقال له ابن أبي، يعني رأس المنافقين، عبد الله ابن أبي، فلم يحضر غزوة أحد. فاستجاب له المسلمون، أي استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، على ما بهم من القرح الشديد، لأنهم خرجوا من هذه المعركة ولاقوا فيها ما لاقوا من الشدة والبلاء، ومع هذا قالوا سمعا وطاعة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بطاعة ولي الأمر في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، فلم يتخلف منهم أحد. قال: وقال جابر: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، لأن أباه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن لي أن أسير معك، فأذن له. فجابر لم يحضر أحد، ولذلك أحب أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، ويتبعد 8 أميال عن المدينة موقع يقال له حمراء الأسد. فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه، بلغ المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قادم لحربهم، فرجعوا إلى مكة، يعني رجع أبو سفيان إلى مكة. وشرط أبو سفيان لبعض المشركين شرطا على أنه إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخوفهم ويذكر لهم أن قريشا أجمعوا للكرة عليكم ليستأصلوا بقيتكم. فلما بلغهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا. نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ثم دخلت السنة الرابعة، فما تقدم هو أحداث السنة الثالثة، وسيذكر المؤلف بعد ذلك ما وقع في السنة الرابعة. وهكذا المؤلف يسرد لك السيرة على حسب الأحداث وعلى حسب كذلك السنوات، على حسب السنوات، كأنك تشاهد تلك الأحداث وتتتبع تلك الحوادث التاريخية المسلسلة. فإن شاء الله نكتفي بهذا ونأخذ ما بقي في دروس قادمة إلى هنا، والله تعالى أعلم.